الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس 25 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الطهارة. وقفنا عند المسألة 4 من مسائل نواقض الوضوء من الباب 4 من أبواب كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة 4، مس الذكر، أي مس الرجل ذكره، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وطبعا هذه المسألة لها تفريعات كثيرة، من مس ذكر الغير، مس ذكر الصغير، مس الفرج إلى آخره، يعني تفصيلات كثيرة. الموضوع الآن هو الأصل، نحن نناقش المسألة الأصلية، لأنه كما ذكرنا المؤلف رحمه الله يذكر لنا أصول المسائل، فنبحث أصل المسألة أولا، ثم بعد ذلك التفصيلات تنبني على هذا الأصل، والتفريعات كثيرة، لكن نكتفي بذكر أصل هذه المسألة. قال: مس الذكر اختلف العلماء فيه على 3 مذاهب. هذه المذاهب هي المذاهب الرئيسية في هذه المسألة. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، يعني إيش؟ يعني إذا مس ذكره انتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ. كيف مس ذكره؟ قال: كيفما مسه. أصحاب هذا المذهب لا يفرقون بين أن يمسه بكفه أم بظاهر كفه، بباطن كفه أم بظاهر كفه، بشهوة أو بغير شهوة، مسه متعمدا أو غير متعمد، كل هذا لا فرق عندهم فيه. طبعا ذكرنا هذه لأن هذه فيها تفصيلات عند غيرهم. قال: وهو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وداود الظاهري، وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك أيضا. فهذه أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة. إذن القول الأول أن مس الذكر يعتبر ناقضا للوضوء، مذهب من؟ مذهب الشافعي وأصحاب الشافعي، والمشهور عن الإمام أحمد أيضا هذا القول، وهو مذهب داود الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصحابة، وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس، وصح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس الذكر، وقال: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. هذا كلام ابن عمر، هذا ما ذكروه عن الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء، عطاء بن أبي رباح من التابعين، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وغيرهم من التابعين. هذا بالنسبة للمذهب الأول في هذه المسألة وأصحاب هذا المذهب. ومنهم من لم يرى، قال المؤلف رحمه الله: ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه، هذا المذهب الثاني، هؤلاء لا يرون أن مس الذكر ناقض للوضوء. وهذا قول ربيعة شيخ الإمام مالك والثوري، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر، وروي هذا القول عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين. من الصحابة روي عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حسين وأبي الدرداء، ومن التابعين الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وغيره، فهما قولان مشهوران عند الصحابة والتابعين وأئمة السلف رضي الله عنهم وأصحاب المذاهب الأربعة أيضا. قال وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا. يعني هؤلاء عندهم تفصيل في المس، في حال إذا مسه ينقض الوضوء، وفي حال إذا مسه لا ينقض. وهؤلاء طبعا مختلفون أيضا هم أنفسهم. قال فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، يعني فرق بعضهم بين أن يمسه لشهوة أو يمسه بغير شهوة، أن يمسه بشهوة أو بغير شهوة. فإذا مسه بشهوة فهو ناقض للوضوء، وإذا مسه بغير شهوة فليس بناقض للوضوء عنده. ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها. عزاه ابن المنذر لمالك والشافعي وإسحاق هذا القول، التفريق بين المس بباطن الكف وبظاهر الكف. قال وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، يعني رجع هذه المسألة إلى سبب اللذة. قال وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه. وهذا القول هو قول مكحول وجابر بن زيد وطاووس وسعيد بن جبير وحميد الطويل من التابعين. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، يعني هؤلاء ذهبوا إلى أنه ليس ناقضا للوضوء، لكن يستحب أن يتوضأ من فعله، من مس ذكره يستحب له أن يتوضأ لكنه ليس ناقضا للوضوء عندهم. قال أبو عمر وهذا الذي استقر من مذهب مالك، أبو عمر بن عبد البر، قال وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه. إيش هو؟ أن الوضوء من مس الذكر سنة وليس بواجب، والرواية عنه فيه مضطربة، في اضطراب شديد عند المالكية في هذا الموضوع. بعضهم قال المعتمد عند المالكية، والظاهر أن هذا الذي ذكره الدردير في الشرح الكبير، وهذا الكتاب طبعا معتمد جدا عند المالكية في تقرير المذهب، فقال بعضهم المعتمد عند المالكية أن البالغ عندهم قيود، البالغ إن مس ذكره ببطن كفه أو أصابعه انتقض وضوءه، سواء مسه عمدا أو سهوا، التذ أم لا. طبعا هم المالكية أنفسهم مختلفون أيضا حتى في نقولاتهم، لأن قال ابن عبد البر غير الذي ذكره الدردير في شرحه الكبير، وغير الذي ذكره الخرشي أيضا في شرح مختصر خليل. يعني المهم عندهم تفصيلات في هذا الموضوع واختلاف في أنه في ذكر المذهب. طيب هذه بالنسبة للأقوال. إذن عندنا قول بأن مس الذكر ناقض للوضوء وعند مطلقا، وعندنا قول بأن مس الذكر غير ناقض للوضوء مطلقا، وعندنا قول فيه تفصيل بين أن يمسه بشهوة أو يمسه بغير شهوة، بين أن يمسه عامدا أو يمسه غير عامد، بين أن يمسه بظاهر كفه أو أن يمسه بباطن كفه إلى آخره ما سمعتم، أو أن مسه سنة، أن مس الوضوء من مسه سنة وليس بواجب إلى آخره. طيب الآن هذه الأقوال، قال رحمه الله وسبب اختلافهم، لأن نأتي إلى سبب الاختلاف وأهم شيء في هذا الموضوع، أن فيه حديثين متعارضين. إذن الموضوع كله راجع إلى هذين الحديثين، حديث يدل على النقض بمس الذكر، وحديث يدل على عدم النقض بمس الذكر. وهذا الحديث الثاني معه الأصل، الأصل عدم النقض بأي شيء إلا أن يثبت الدليل بأن شيئا معينا يعتبر ناقضا للوضوء، هذا الأصل عندنا. فالحديث الثاني الذي يدل على أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء معه الأصل يقويه، أما الحديث الأول فهو مخرج للحكم عن الأصل، هذان الحديثان اللذان سيذكرهما المؤلف لا بد من النظر بداية كعادتنا على طول، والأصل العلمي في هذا أن ينظر في صحة الأحاديث قبل كل شيء. متى يحصل الإشكال عندك؟ إن صح كلا الحديثين، أما إن صح حديث وضعف الآخر فتقول بمقتضى الحديث الذي صححته. قال أحدهما يعني الحديث الأول، الحديث الوارد من طريق بسرى وهو حديث مشهور، حديث مس الذكر، حديث بسرى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، هكذا يحفظ هذا الحديث، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وهو قال وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، في بعض الأحاديث الأخرى لكن هذا أصحها وأقواها. قال خرجه مالك في الموطأ وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفة. إذن بداية حديث بسرى بنت صفوان هل هو صحيح متفق على صحته؟ صحيح والقول بتضعيفه ضعيف؟ هذه هي المسألة الأولى التي ينبغي أن تبحث فيها يا طالب العلم. أحمد بن حنبل مرة صححه وقال مرة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وروي عنه أنه قال إنما هو بضعة منك، وهذا الحديث الثاني الذي عرضه وهو حديث طلق، وهو حديث طلق وسيأتي وسيذكره المؤلف. فهنا الإمام أحمد يقول روي هذا وروي هذا، ثم قال وكلا الحديثين فيهما شيء من حيث الصحة، قال إلا أني أذهب إلى الوضوء منه، انتهى. إذن مذهبه الوضوء منه، لكن أيضا عنده أن هذا الحديث فيه شيء ليس مسلما بصحته مطلقا. إذن الحديث نفسه فيه خلاف معتبر في تصحيحه أو تضعيفه، خلاف قوي. قال المؤلف وقد طبعا ممكن الإمام أحمد يكون قد أخذ بالوجوب مع أن الحديث فيه شيء من باب الاحتياط، ممكن. قال وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة، يعني معنى هذا الحديث حديث آخر، حديث أم حبيبة. قال وكان أحمد بن حنبل يصححه، يعني حديث أم حبيبة. وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة، وكان ابن السكن أيضا يصححه، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. صحيح أن كلها ضعيفة، أقواها حديث بشرى بنت صفوان والخلاف فيه قوي، قوي جدا. صححه جمع من الحفاظ وضعفه جمع من الحفاظ وعلوه. وسنذكر الراجح في الأخير إن شاء الله. قال والحديث الثاني يعني المعارض له، يعني الحديث الذي عارض حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى أو إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الآن يأتي الحديث الثاني وهو حديث طلق بن علي. قال حديث طلق بن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني مس الذكر كمس يدك كمس رجلك لا فرق، هو بضعة منك، هو جزء منك. خرجه أيضا أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم. وهذا أيضا في صحته نزاع كبير، صححه جمع وضعفه جمع، إلا أنه للإنصاف حديث بسرى أقوى منه. يعني الخلاف في حديث طلق أضعف من الخلاف في حديث بسرى، لكن كله خلاف معتبر طبعا، والنزاع قوي بين الطرفين في التصحيح والتضعيف. وأنا الذي أعتقده أن كلا الحديثين ضعيف لا يحتج به، وهذا ما ذهب إليه جمع من الحفاظ وأئمة الحديث. وإن كنت سأصحح فسأصحح حديث بسرى لا حديث طلق، وسأقول بمقتضاه بأن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا على ما ذهب إليه الشافعي. هذا القول قوي وله حظ من النظر، لكن الذي أدين الله به ضعف كلا الحديثين إلى ساعة هذه والله أعلم، وأنا من قبل على هذا. قال المؤلف رحمه الله، طبعا ما أريد أن أطيل الكلام طويل جدا في موضوع التعليل وسبب التعليل وكذا، موضوع طويل وقد أطال النفس فيه علماء الحديث في كتب التخريج. إذا أردت أن تطلع على أقوال المضاعفين أو أقوال المصححين في هذه المسألة فتجدها في كتب التخريج، يعني مثل كتاب البدر المنير ساق أقوال الأئمة والتعليلات. أنا قلت لكم سابقا ابن المنقن في البدر المنير من حيث الجمع كتابه عجيب في هذا الباب، يجمع لك أقوال أهل العلم في المسألة بشكل رائع جدا وحقيقة نفيس للغاية. لا يعني ذلك أنه لا يفوته شيء، نحن دائما لما نثني على كتاب ونذكر فيه ميزة له لا يعني ذلك أن خلاص هو ما بعده يعني قد أغلق الطريق على كل الكتب الأخرى، لا. تجد أحيانا في الأنهر ما لا تجده في البحار، لكن الكلام في الجملة. أول كتاب ترجع إليه من أجل أن يجمع لك الأقوال هو هذا الكتاب بدر منير. أما مسألة الترجيح حقيقة أجد عنده ضعف في الترجيح وتساهل، هذا ما أعتقده في هذا الكتاب والله أعلم. طبعا أنا هذا الحكم أخذه بعد أن أقارن أحكامه مع أحكام الأئمة الحفاظ المتقدمين كأحمد سعيد القطان وعبد الرحمن بن يهدي بن مهدي وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي زرع الرازي وإلى آخره من أئمة الحفاظ. هؤلاء نقارن أحكام، من أردنا أن نحكم عليه من ناحية التساهل والتشدد والاعتدال نقارن أحكامه بأحكام هؤلاء الأئمة. الأحكام هؤلاء الأئمة وأعمال هؤلاء الأئمة هي التي تزن لنا أحكام هؤلاء المحدثين، لأن أولئك هم الذين علمونا هذا العلم وهم الذين وضعوا أصوله وأدل واستدلوا له وقعدوا قواعده. طبعا أئمة السلف كلهم نعني بهم أئمة القرن الأول والثاني والثالث ومن تبعه من الحفاظ، هؤلاء هم الأصل في العلوم الشرعية كلها سواء في الحديث أو في غيره، فهم الذين نجعل تقريراتهم هي الضابط في مثل هذا. نرجع إلى موضوعنا. قال فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين، إما مذهب الترجيح أو النسخ وإما مذهب الجمع. هذا على قول من؟ على قول من يصحح كلا الحديثين. من كان عنده الحديثان ضعيفان فيبني على ماذا؟ على الأصل. الأصل أنه ما يثبت عندنا شيء أنه ناقض إلا بدليل شرعي، هذا الأصل. فإذا نبقى على الأصل، نحن بالنسبة لنا كون الحديث هذا عندنا ضعيف والحديث هذا عندنا ضعيف ولا يثبت عندنا شيء في هذا الباب، فماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصل. الأصل أن مس الذكر ليس ناقض للوضوء، فنبني على هذا، هذا هو الراجح والله أعلم. بناء على ماذا؟ على ضعف كلا الحديثين، والبناء على الأصل، هذا هو الذي عندي في هذه المسألة. أما إذا كنت تذهب إلى صحة حديث بسرى وضع في حديث طلق طبعا وما معها من الأحاديث التي تساندها. إذا تذهب إلى حديث بسرى وتقول به وتأخذ بمقتضاه وتقول بنقض الوضوء من مس الذكر. أما إذا كنت تضاعف حديث بسرى وتصحح حديث طلق فتأخذ بمقتضى حديث طلق ومعه الأصل أيضا يؤيده بأن مس الذكر ليس لا يعتبر ناقضا للوضوء. الإشكال عندك أين إذا كنت تصحح كلا الحديثين؟ وهنا يبقى عندك إشكال، هذا الحديث مخرج عن الأصل وذاك الحديث معه الأصل، هل تجمع بين الحديثين وهو الأصل طبعا أم تذهب إلى النسخ أم تذهب إلى الترجيح، الطرق التي درستموها في أصول الفقه في طريقة الجمع بين الأحاديث. إذا ثبت عندك تاريخ متقدم ومتأخر تأخذ بالمتأخر وتترك المتقدم، إذا لم يثبت عندك تاريخ فعندئذ تحتاج إلى الجمع بين الحديث. أولا تجمع بين الأحاديث لأنه هو أولى شيء، لأن فيه العمل بكلا الدليلين والدليل جاء ليعمل به ولاتباعه. فإذا لم تجد إلى ذلك سبيلا تنظر في التواريخ، فإذا ما وجدت تاريخا فيه متقدم ومتأخر كالحالة التي معنا تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى الترجيح. الترجيح تنظر إلى الأقوى من الدليلين وتأخذ به. إذا لم تجد شيئا في الترجيح تستطيع أن ترجح به، عندئذ تتوقف في كلا الحديثين وتبني على الأصل، فترجع إلى يعني الآن الذين يقولون بعدم النقض إما أنهم قد ضعفوا كلا الحديثين وأخذوا بالأصل، أو أنهم قد صححوا حديث طلق وضعفوا حديث بسرى، أو أنهم قد تعارضت عندهم الأدلة ولم يجدوا سبيلا للجمع ولا للنسخ ولا للترجيح فذهبوا إلى التوقف فيهما وأخذوا بالأصل. هذا خلاصة الموضوع سبب الخلاف في هذه المسألة. قال فمن رجح حديث بسرى أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، هذا واضح. ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه، طبعا لأنه هو هذا ما يقتضيه حديث طلق ومعه الأصل أيضا. قال ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال، هذا الذي جمع بين الحديثين كيف جمع؟ جمع بالطرق التي رأيتموها، إما أن حمل هذا على الناس وهذا على الذاكر، أو هذا على من مس بباطن الكف وهذا من مس على ظاهر الكف، أو هذا على من مس بشهوة وهذا على من لم يمس بشهوة إلى آخره، أو هذا على السنة وهذا على الوجوب. يعني طريقة هؤلاء هي طريقة الجمع بين الحديثين. قال أو حمل حديث بسرى على الندب على الاستحباب، وهذا طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها. هو هذا نفاق، يعني حصل نزاع كبير بين العلماء في هذه المسألة وتجد بينهم ردودا طويلة على بعضهم البعض، لكن هذه خلاصة الموضوع. قال وهي موجودة في كتبهم، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. وأنا كما ذكرت لكم أقول بقول ابن المنذر في هذا بناء على ضعف الحديثين عندي والله أعلم. ماذا قال ابن المنذر؟ قال في الأوسط بعد أن ذكر الأقوال وأدلتها، قال إذا لم يثبت حديث بسرى فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذه خلاصة المبحث والحمد لله. ننتقل الآن إلى المسألة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة أكل ما مسته، المسألة الخامسة هي أكل ما مسته النار، ولم يذكر هذا، هذا موضوع المسألة أكل ما مسته النار، هذه المسألة الخامسة، هل يعتبر هذا ناقضا للوضوء؟ ماذا يعني بما مسته النار؟ يعني ما طبخ على النار سواء كان لحما أو خبز خبزا مثلا، خبز على النار أو ما شابه مما النار تعمل فيها عمله، حملها هل يعتبر هذا ناقضا للوضوء أم لا؟ قال اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، يعني ما طبخ على النار من اللحم وغيره. قال الصدر الأول يعني أئمة السلف رضي الله عنه لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو سبب الخلاف؟ أنه قد وردت أحاديث متعارضة في هذه المسألة. قال واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه. إيش يعني على سقوطه؟ جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعده على ترك الوضوء مما غير النار، وهذا معنى على سقوطه. على سقوطه يعني على عدم اعتباره ناقضا للوضوء. قال البخاري وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا، انتهى. وهذا صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ومروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإسناد الذي وقفت عليه على عجل في علي بن أبي طالب ضعيف، لكن ما بحثت حقيقة بشكل مستوفا عن الآثار عن علي بن أبي طالب في هذه المسألة، هل يوجد إسناد صحيح عنه أم لا، ما بحثت في هذا، لكن العلماء يثبتون هذا. أما البخاري فلم يذكر عليا، ذكر أبا بكر وعمر وعثمان فقط، فموضوع تصحيحه عن علي يحتاج إلى بحث، لكن عن هؤلاء الثلاثة ثابت صحيح، يوجد لها أسانيد صحيحة. وقال الترمذي وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار، انتهى. هذا ما استقر عليه الأمر. لماذا؟ في بداية الأمر كان الخلاف حاصلا بين السلف، لأنه حكم كان ثابتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما غيرت النار، ثم نسخ هذا الحكم، فمن بلغه النسخ تغير وقال بأنه ليس ناقضا للوضوء، ومن لم يبلغه النسخ بقي على ما بقي عليه أولا. هذا السبب. لذلك كثير أو أكثر السلف رضي الله عنهم أو ما استقر عليه عمل الخلف أنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، لأن غالبهم قد بلغه النسخ فانتهى الأمر. لكن حصل الخلاف موجود، لكن كما ذكرنا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء من غيرة النار كما قال الترمذي رحمه الله. وذكره ابن المنذر رحمه الله عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة، وذكر القول بوجوب الوضوء منه عن أبي طلحة من الصحابة رضي الله عنهم، وأنس وأبي موسى وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم، أو لا أئمة من أئمة الصحابة ومن فقهائهم الأكابر كانوا يقولون بها. هذا بالنسبة للصحابة وأئمة السلف. أما أصحاب المذاهب فقولهم قول الجمهور جميعا، كلهم أصحاب المذاهب الأربعة ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور. قال ابن المنذر ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار. شوف كيف استقر الأمر بعد ذلك. قال إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة، وقد ذكرت اختلافهم فيه، انتهى. مثلا نقض الوضوء من لحم الإبل ستأتي إن شاء الله، وليست هي مرتبطة بهذا، هي لها حكم خاص سيأتي إن شاء الله، لكن المهم أن الأمر قد استقر على هذا الذي ذكر. وقال النووي ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، والله أعلم. هنا النووي ينقل الإجماع. ابن المنذر قال لا أعلم بين أهل العلم اختلافا، النووي قال أجمعوا على ذلك. وردت أحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مست النار في الصحيح وغيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، أخرجه مسلم، وقوله توضأوا مما مست النار، أخرجه مسلم أيضا. ووردت أحاديث تدل على ترك الوضوء مما مست النار، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. طبعا هناك أحاديث أخرى كثيرة، لكن هذه الأحاديث المتعارضة الآن في هذه المسألة. لكن جاء حديث جابر الذي سيذكره المؤلف، وعمل أكابر الصحابة رضي الله عنهم عليه، فدلت على أن الأمر بالوضوء منه منسوخ. قال المؤلف رحمه الله: إذ صح عندهم، يعني لماذا ذهبوا الآن إلى سقوط الوضوء مما مست النار؟ قال: إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ولما ورد من حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خرجه أبو داود. خرجه أبو داود. إذن هذا هو سبب الخلاف، أنه قد وردت أحاديث تدل على النقض وأحاديث تدل على عدم النقض، لكن حديث جابر هذا الذي ذكره المؤلف يدل على النسخ. إذن عندنا ناسخ ومنسوخ، منتهي الأمر في هذا. قال الإمام الزهري رحمه الله: وكان الفطر آخر الأمرين، كان يتحدث عن الفطر عن في مسائل الصيام. قال: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. فلما ثبت عندنا ما قاله جابر رضي الله عنه، نأخذ بما ذكره الزهري. هذا الكلام من أئمة السلف هي تقعيد قواعد أصولية، لكنها من كلام أئمة السلف رضي الله عنه. انتبهوا الآن لما يقوله بأيوب بن أبي تميم السختياني. قال: إذا بلغك اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالمسألة التي معنا مثال مثلا، قال: فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر، فشد يدك به، يعني في إيش؟ بالقول الذي قال به أبو بكر وعمر. لماذا؟ قال: فهو الحق وهو السنة. طبعا أنت هنا ممكن تعترض وتقول: أليست السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كافية؟ لماذا ننظر إلى أبي بكر وعمر؟ كلام يحيى بن آدم وهو أحد أئمة السلف أيضا يوضح لك ذلك. قال: ليس يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، خلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم كافي. لكن قال: وإنما كان يقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه، يعني أنه لم ينسخ. ما الذي؟ لأنه كان تأتي أحكام في بداية الأمر ثم تنسخ، وهذا موجود بكثرة في الكتاب وفي السنة. طب ما الذي استقر عليه الأمر وصار هو التشريع؟ كيف تعرف ذلك؟ قال: انظر إلى ما كان يفعله أبو بكر وعمر. إذن هذا المراد من النظر إلى فعل أبي بكر وعمر. ليس معنى ذلك أن السنة وحدها لا تكفي، لا، السنة كافية، لكن إذا وجدت عندك معارضة فعندئذ ترجع إلى ما كان يفعله أبو بكر ومعارضة السنة، يعني سنة بسنة متعارضة، تنظر ما الذي كان يفعله أبو بكر وعمر، هو هذا الذي استقر عليه الأمر، لأنهما كانا ملازمين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذان عنه أولا بأول، حتى ما مات صلى الله عليه وسلم، حتى مماته وهم ملازمان له. هذا يدل على قدر علمهما، وهما المعروفان بشدة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم والتزامهما بأحكام الشرع. إذن في مسألتنا هذه نأخذ بما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان أيضا رضي الله عنه وعلي إن صح عنه. الخلفاء الأربعة إذا صح عنهم الأمر خلاص انتهى الأمر. لكن هذه المسألة على كل حال واضحة فيما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قد وضح الأمر وانتهى مع فعل هؤلاء الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. الأكل من لحم الإبل خاصة ناقض للوضوء. هذا الحكم ثبت بعد نسخ الوضوء مما مست النار، إذا ليس هو مرتبطا به، هذا مستثنى. فالحديث الذي ورد فيه هذا الأمر فرق ما بين لحم الإبل ولحم الغنم، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن حكم الأكل نقض الوضوء من أكل لحم الإبل جاء بعد النسخ، أو على الأقل كان هو الناسخ لنقض الوضوء مما مست النار إلا الإبل. فالأمر واضح. نسمع أولا الحديث الوارد ثم بعد ذلك نتحدث. قال: جاء في حديث البراء، هذا ليس من كلام المؤلف، طبعا الكلام المؤلف انتهى عن المسألة خلاص إلى هنا، ما أطال الكلام فيها ولا ذكر سبب أقوال العلماء ولا إلى آخره. نكمل البحث. نحن جاء في حديث البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذا أولا، واضح التفريق الآن؟ إذن هذا موضوع جاء بعد نسخ حكم الوضوء مما مست النار، أو هكان النسخ بهذا الحديث، لكن حديث الإبل مستثنى. قصة الإبل أو الحكم الأكل من لحم الإبل مستثنى. وفي حديث جابر بن سمرة، هما حديثان احفظوهما، وفي حديث جابر بن سمرة قال: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، أعطاه الاختيار. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. ثم ذكر الصلاة في مبارك الإبل وأعطان الغنم في نفس الحديث. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. إذن هما حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. قال ابن خزيمة، طيب هل في خلاف في صحة هذين الحديثين؟ قال ابن خزيمة في حديث البراء: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. انتهى. إذن ما في خلاف معتبر بحمد الله في صحة حديث البراء الذي هو خارج صحيح مسلم، وحديث جابر في صحيح مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. إذن من حيث الصحة الحديث صحيح، هذا وهذا هما حديثان وحديثان صحيحان، من حيث الصحة لا إشكال، ما حتى الذين خالفونا في المسألة عندهم الحديث صحيح، لكن زعموا أنه معارض للأدلة الأخرى، وطبعا زعومهم ضعيفة جدا. وحقيقة من اطلع على هذه المسألة تبين له أن الحق لا يعرف بالكثرة بل بالأدلة، وهذه الصورة مثال على هذا. هذه المسألة إذا قرأتموها تدركون هذه الحقيقة، وتدركون حقيقة ثانية أيضا، وهي تعصب بعض المشايخ لأقوال أئمتهم، يخالفون النصوص مع قناعتهم من خلال كلامهم تدرك أنهم يعلمون أن هذا صواب، ولكن يحرفون الكلام حتى لا يخالفوا أئمتهم. يوجد هذا في بعض المشايخ للأسف. طبعا لا يعني هذا أن كل من خالف في هذه المسألة هو على هذا الوصف، لا طبعا يوجد أئمة فاضل كبار قد خالفوا في هذا الأمر، لكن يحسن الظن بهم أنه ما بلغتهم هذه الأدلة. لذلك كما سترون كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما يأتي إلى مثل هذه المسائل، وإن كان لا يقول بها، لكن إيش يقول؟ يقول إذا صح الحديث قلت به. هؤلاء الأئمة إما أن الحديث لا يبلغه، أو إذا بلغه لا يدري هو صحيح أم ليس صحيحا، لكن إذا صح عنده الحديث خلاص لا يتجاوزه. هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالتقوى والصلاح، والذين يتكلمون في العلم أقسام أنواع، مش كلهم نوع واحد. وأسعد الناس بهذه السنة هم أهل الحديث، لأن ما عندهم تعصب لأي أحد، عندهم فقط التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شؤم المذهبية وسوء المذهبية. بلاش نقول شؤم، نقول سوء المذهبية. فسوء المذهبية بأنك تدفعك أحيانا للتعصب لمذهب شيخك، فترد الحق من أجل الدفاع عن قول شيخك. وهذا موجود، وعندما تقرؤون في غدا يفتح الله سبحانه وتعالى عليكم وتطلعون في كتب المذاهب سترونه هذا أمامكم. نرجع إلى موضوعنا. اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفة كما قلنا بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، هذا هو الصحيح، هذه الأحاديث واضحة أمامنا. هكذا يقول ابن المنذر. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة كما قلنا. روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول، وذكر حديث جابر، قال وروينا عن ابن عمر أنه قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا ابن عمر. وقال وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى، يعني يحيى بن يحيى، انتهى. وهو أحد قولي الشافعي. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. يف أصحاب الحديث ما عندهم إمام واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسقط الطائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاووس ومجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر، انتهى. أيضا من الذين قالوا بأنه ليس ناقضا للوضوء أئمة وصحابة رضي الله عنه. لكن كما ذكرنا لكم أهل العلم قسمان. استدل الذين يقولون بأنه ليس ناقضا للوضوء بحديث لا أصل له، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، وهو حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغنى عن الكلام فيه. يروى هذا عن ابن عباس من قوله. وأما الدليل الثاني عنده فهو حديث جابر المتقدم في نسخ حكم نقض الوضوء من ممسة النار، قالوا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من ممسة النار، وهذا لحم الإبل من ممسة النار، وهذا مردود بنفس الحديث الذي فرق ما بين لحم الغنم ولحم الإبل. فلو كان المقصود أنه ناقض للوضوء لأن النار مسته، لكان الحكم أيضا واحدا في ماذا؟ في لحم الغنم وقد مسته النار. فلما فرق دل ذلك على أنه ناقض للوضوء، لا لأن النار مسته بل لأكل لحم الإبل خاصة. طبعا هو حديث جابر فيه نسخ فقالوا هذا منسوخ والاستدلال مردود طبعا كما ذكرنا للتفريق بين لحم الغنم ولحم الإبل. قد توسع ابن قدامة رحمه الله في المغني في الرد عليهم من أراده فليرجع إليه. وقال النووي في المجموع، انظروا إلى النووي الآن المذهب عند الشافعية إيش هو؟ عدم نقض الوضوء من لحم أكل الإبل. لكن انظروا النووي ماذا سيقول. قال وفي لحم الجزور فتح الجيم وهو لحم الإبل قولان، يعني عند من؟ عند الشافعية. الجديد المشهور لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، هذا القول الجديد للشافعي وهو المشهور عنه. قال وهو الصحيح عند الأصحاب، انتبه هنا، وهو الصحيح عند الأصحاب يعني عند من؟ عند الشافعي. قال والقديم، يعني القول القديم للشافعي الذي أقوال الشافعي في العراقي القديمة، ولما ذهب إلى مصر كانت أقواله الجديدة. قال والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب، قول ضعيف عند من؟ عند الشافعية. لكن انظر ماذا قال. قال ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، من حيث المذهبية، فالمذهبية تقول بأنه ليس ناقضا للوضوء، لكن إذا نظرت إلى الأدلة فالدليل يقول بأنه ناقض للوضوء، فبأيهما تأخذ؟ قال النووي وهو الذي أعتقد رجحانه، يأخذ بهذا ويترك إيش؟ يترك المذهبية. وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه، البيهقي الشافعي، واختياره وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، وسترى دليله إن شاء الله تعالى. انتهى عن البيهقي شافعي، والمعتمد عند الشافعي أنه ليس ناقض الوضوء، لكن مع ذلك النووي والبيهقي وهما شافعيان أخذا بالقول القديم للشافعي لأنه الأقوى دليلا. قال البغوي رحمه الله وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، عامة الفقهاء شفت، وتأول الحديث على غسل اليد والفم للنظافة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام مضمض من اللبن وقال إن له دسما، وخص لحم الإبل به لشدة زهومته. هؤلاء إيش فعلوا الآن الذين لم يأخذوا بالحديثين اللذين ذكرناهما؟ بعضهم ذهب إلى النسخ وقال هو منسوخ بحديث جابر، وقلنا هذه الدعوة ضعيفة جدا لذلك تركها الآخرون، لكنهم تأولوا الحديثين. بماذا؟ بأن معنى الوضوء معناه غسل اليدين، المعنى اللغوي. قالوا لأن له دسم، وهذا تأويل عجيب طبعا، لكن يريدون التخلص من الحديثين الآن. طب لماذا نتخلص من الحديثين؟ ما الذي عارضهما من الأحاديث القوية حتى نتخلص منهما بهذه الطريقة؟ هذا عجيب. الأصل حمل الدليل على ظاهره، وهذا الظاهر من الحديث واضح، فلماذا صرفتموه عن ظاهره إلى هذا التأويل مع عدم وجود دليل عندكم على هذا أصلا؟ قد رد ابن حبان في صحيح ابن حبان من أهل الحديث، رد عليهم هذا التأويل، طبعا هو من أهل الحديث لكن عنده إشكال في بعض الإشكالات في العقيدة، في من أهل الحديث من ناحية العمل، رد عليهم بجواب طويل خلاصته أن هذا التأويل بعيد، وذكر الصلاة والسؤال عن الصلاة في أعطاني الإبل وفي مبارك الإبل وأعطاني الغنم مع السؤال عن الوضوء من لحم الإبل ولحم الغنم دليل على أن المقصود بالوضوء هنا الوضوء للصلاة. هذا خلاصة الموضوع، هذا خلاصة الرد من ابن حبان رحمه الله عليهم. وقضية الدسم إذا كان هذه هي العلة، فالدسم موجود في لحم الغنم وفي لحم الإبل، أصل الدسم موجود، وهذا الدسم هو الذي اقتضى عندكم الغسل، وسواء كان شديدا أو كان خفيفا الغسل مطلوب منه. فبما أن الأصل موجود إذن لماذا التفريق بين الإبل والغنم؟ هذا القول ضعيف وضعفه بين. هذا ما نريد أن نذكره في هذه المسألة. يعني أنا بالنسبة لي هذه المسألة واضحة، حتى بعض أصحاب المذاهب رجعوا إليه لوضوحها، وأسعد الناس بها كما ذكرنا هم أهل الحديث، فمن بلغه الحديث وتجرد للحق لا يسعه إلا الأخذ به، والله أعلم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس 25 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الطهارة. وقفنا عند المسألة 4 من مسائل نواقض الوضوء من الباب 4 من أبواب كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة 4، مس الذكر، أي مس الرجل ذكره، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وطبعا هذه المسألة لها تفريعات كثيرة، من مس ذكر الغير، مس ذكر الصغير، مس الفرج إلى آخره، يعني تفصيلات كثيرة. الموضوع الآن هو الأصل، نحن نناقش المسألة الأصلية، لأنه كما ذكرنا المؤلف رحمه الله يذكر لنا أصول المسائل، فنبحث أصل المسألة أولا، ثم بعد ذلك التفصيلات تنبني على هذا الأصل، والتفريعات كثيرة، لكن نكتفي بذكر أصل هذه المسألة. قال: مس الذكر اختلف العلماء فيه على 3 مذاهب. هذه المذاهب هي المذاهب الرئيسية في هذه المسألة. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، يعني إيش؟ يعني إذا مس ذكره انتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ. كيف مس ذكره؟ قال: كيفما مسه. أصحاب هذا المذهب لا يفرقون بين أن يمسه بكفه أم بظاهر كفه، بباطن كفه أم بظاهر كفه، بشهوة أو بغير شهوة، مسه متعمدا أو غير متعمد، كل هذا لا فرق عندهم فيه. طبعا ذكرنا هذه لأن هذه فيها تفصيلات عند غيرهم. قال: وهو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وداود الظاهري، وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك أيضا. فهذه أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة. إذن القول الأول أن مس الذكر يعتبر ناقضا للوضوء، مذهب من؟ مذهب الشافعي وأصحاب الشافعي، والمشهور عن الإمام أحمد أيضا هذا القول، وهو مذهب داود الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصحابة، وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس، وصح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس الذكر، وقال: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. هذا كلام ابن عمر، هذا ما ذكروه عن الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء، عطاء بن أبي رباح من التابعين، وسعيد المسيب، وأبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وغيرهم من التابعين. هذا بالنسبة للمذهب الأول في هذه المسألة وأصحاب هذا المذهب. ومنهم من لم يرى، قال المؤلف رحمه الله: ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه، هذا المذهب الثاني، هؤلاء لا يرون أن مس الذكر ناقض للوضوء. وهذا قول ربيعة شيخ الإمام مالك والثوري، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره بن المنذر. وروي هذا القول عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين. من الصحابة روي عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حسين وأبي الدرداء. ومن التابعين الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وغيره. فهما قولان مشهوران عند الصحابة والتابعين وأئمة السلف رضي الله عنهم وأصحاب المذاهب الأربعة أيضا. قال: وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا. يعني هؤلاء عندهم تفصيل في المسألة، في حال إذا مسه ينقض الوضوء، وفي حال إذا مسه لا ينقض. وهؤلاء طبعا مختلفون أيضا هم أنفسهم. قال: فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، يعني فرق بعضهم بين أن يمسه لشهوة أو يمسه بغير شهوة، أن يمسه بشهوة أو بغير شهوة. فإذا مسه بشهوة فهو ناقض للوضوء، وإذا مسه بغير شهوة فليس بناقض للوضوء عنده. ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، فأوجب الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها. عزاه ابن المنذر لمالك والشافعي وإسحاق هذا القول، تفريق بين المس بباطن الكف وبظاهر الكف. قال: وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، يعني رجع هذه المسألة إلى سبب اللذة. قال: وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجب الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه. وهذا القول هو قول مكحول وجابر بن زيد وطاووس وسعيد بن جبير وحميد الطويل من التابعين. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، يعني هؤلاء ذهبوا إلى أنه ليس ناقضا للوضوء، لكن يستحب أن يتوضأ من فعله، من مس ذكره يستحب له أن يتوضأ لكنه ليس ناقضا للوضوء عندهم. قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك، أبو عمر بن عبد البر، قال: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه. إيش هو؟ أن الوضوء من مس الذكر سنة وليس بواجب، والرواية عنه فيه مضطربة، في اضطراب شديد عند المالكية في هذا الموضوع. بعضهم قال المعتمد عند المالكية، والظاهر أن هذا الذي ذكره الدردير في الشرح الكبير، وهذا الكتاب طبعا معتمد جدا عند المالكية في تقرير المذهب، فقال بعضهم المعتمد عند المالكية أن البالغ عندهم قيود، البالغ إن مس ذكره ببطن كفه أو أصابعه انتقض وضوءه، سواء مسه عمدا أو سهوا، التذ أم لا. طبعا هم المالكية أنفسهم مختلفون أيضا حتى في نقولاتهم، لأن قال ابن عبد البر غير الذي ذكره الدردير في شرحه الكبير، وغير الذي ذكره الخرشي أيضا في شرح مختصر خليل. يعني المهم عندهم تفصيلات في هذا الموضوع واختلاف في أنه في ذكر المذهب. طيب، هذه بالنسبة للأقوال. إذن عندنا قول بأن مس الذكر ناقض للوضوء وعند مطلقا، وعندنا قول بأن مس الذكر غير ناقض للوضوء مطلقا، وعندنا قول فيه تفصيل بين أن يمسه بشهوة أو يمسه بغير شهوة، بين أن يمسه عامدا أو يمسه غير عامد، بين أن يمسه بظاهر كفه أو أن يمسه بباطن كفه، إلى آخره ما سمعتم، أو أن مسه سنة، أن مس الوضوء من مسه سنة وليس بواجب، إلى آخره. طيب، الآن هذه الأقوال. قال رحمه الله: وسبب اختلافهم، لأن نأتي إلى سبب الاختلاف وأهم شيء في هذا الموضوع. أن فيه حديثين متعارضين. إذن الموضوع كله راجع إلى هذين الحديثين، حديث يدل على النقض بمس الذكر، وحديث يدل على عدم النقض بمس الذكر. وهذا الحديث الثاني معه الأصل، الأصل عدم النقض بأي شيء إلا أن يثبت الدليل بأن شيئا معينا يعتبر ناقضا للوضوء، هذا الأصل عندنا. فالحديث الثاني الذي يدل على أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء معه الأصل يقويه. أما الحديث الأول فهو مخرج للحكم على الأصل، هذان الحديثان اللذان سيذكرهما المؤلف لا بد من النظر بداية كعادتنا على طول، والأصل العلمي في هذا أن ينظر في صحة الأحاديث قبل كل شيء. متى يحصل الإشكال عندك؟ إن صح كلا الحديثين، أما إن صح حديث وضعف الآخر فتقول بمقتضى الحديث الذي صححته. قال أحدهما يعني الحديث الأول، الحديث الوارد من طريق بسرى وهو حديث مشهور، حديث مس الذكر، حديث بسرى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، هكذا يحفظ هذا الحديث، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وهو قال وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، في بعض الأحاديث الأخرى لكن هذا أصحها وأقواها. قال خرجه مالك في الموطأ وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفة. إذن بداية حديث بسرى بنت صفوان، هل هو صحيح متفق على صحته، صحيح والقول بتضعيفه ضعيف؟ هذه هي المسألة الأولى التي ينبغي أن تبحث فيها يا طالب العلم. أحمد بن حنبل مرة صححه وقال مرة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وروي عنه أنه قال إنما هو بضعة منك، وهذا الحديث الثاني الذي عرضه وهو حديث طلق، وهو حديث طلق وسيأتي وسيذكره المؤلف. فهنا الإمام أحمد يقول روي هذا وروي هذا، ثم قال وكلا الحديثين فيهما شيء من حيث الصحة، قال إلا أني أذهب إلى الوضوء منه، انتهى. إذن مذهبه الوضوء منه، لكن أيضا عنده أن هذا الحديث فيه شيء ليس مسلما بصحته مطلقا. إذن الحديث نفسه فيه خلاف معتبر في تصحيحه أو تضعيفه، خلاف قوي. قال المؤلف وقد طبعا ممكن الإمام أحمد يكون قد أخذ بالوجوب مع أن الحديث فيه شيء من باب الاحتياط، ممكن. قال وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة، يعني معنى هذا الحديث حديث آخر، حديث أم حبيبة. قال وكان أحمد بن حنبل يصححه، يعني حديث أم حبيبة. وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة، وكان ابن السكن أيضا يصححه، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. صحيح أنها كلها ضعيفة، أقواها حديث بشرى بنت صفوان، والخلاف فيه قوي جدا، صححه جمع من الحفاظ وضعفه جمع من الحفاظ وأعلوه. وسنذكر الراجح في الأخير إن شاء الله. قال والحديث الثاني يعني المعارض له، يعني الحديث الذي عارض حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى أو إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الآن يأتي الحديث الثاني وهو حديث طلق بن علي. قال حديث طلق بن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني مس الذكر كمس يدك كمس رجلك لا فرق، هو بضعة منك، هو جزء منك. خرجه أيضا أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم. وهذا أيضا في صحته نزاع كبير، صححه جمع وضعفه جمع، إلا أنه للإنصاف حديث بسرى أقوى منه. يعني الخلاف في حديث طلق أضعف من الخلاف في حديث بسرى، لكن كله خلاف معتبر طبعا، والنزاع قوي بين الطرفين في التصحيح والتضعيف. وأنا الذي أعتقده أن كلا الحديثين ضعيف لا يحتج به، وهذا ما ذهب إليه جمع من الحفاظ وأئمة الحديث. وإن كنت سأصحح فسأصحح حديث بسرى لا حديث طلق، وسأقول بمقتضاه بأن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا على ما ذهب إليه الشافعي. هذا القول قوي وله حظ من النظر، لكن الذي أدين الله به ضعف كلا الحديثين إلى ساعة هذه، والله أعلم، وأنا من قبل على هذا. قال المؤلف رحمه الله، طبعا ما أريد أن أطيل الكلام طويل جدا في موضوع التعليل وسبب التعليل وكذا، موضوع طويل وقد أطال النفس فيه علماء الحديث في كتب التخريج. إذا أردت أن تطلع على أقوال المضاعفين أو أقوال المصححين في هذه المسألة فتجدها في كتب التخريج، يعني مثل كتاب البدر المنير ساق أقوال الأئمة والتعليلات. أنا قلت لكم سابقا ابن المنقن في البدر المنير من حيث الجمع كتابه عجيب في هذا الباب، يجمع لك أقوال أهل العلم في المسألة بشكل رائع جدا وحقيقة نفيس للغاية. لا يعني ذلك أنه لا يفوته شيء، نحن دائما لما نثني على كتاب ونذكر فيه ميزة له لا يعني ذلك أن خلاص هو ما بعده يعني قد أغلق الطريق على كل الكتب الأخرى، لا. تجد أحيانا في الأنهر ما لا تجده في البحار، لكن الكلام في الجملة. أول كتاب ترجع إليه من أجل أن يجمع لك الأقوال هو هذا الكتاب بدر منير. أما مسألة الترجيح حقيقة أجد عنده ضعف في الترجيح وتساهل، هذا ما أعتقده في هذا الكتاب والله أعلم. طبعا أنا هذا الحكم أخذه بعد أن أقارن أحكامه مع أحكام الأئمة الحفاظ المتقدمين كأحمد سعيد القطان وعبد الرحمن بن يهدي بن مهدي وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي زرع الرازي وإلى آخره من أئمة الحفاظ. هؤلاء نقارن أحكام، من أردنا أن نحكم عليه من ناحية التساهل والتشدد والاعتدال نقارن أحكامه بأحكام هؤلاء الأئمة. الأحكام هؤلاء الأئمة وأعمال هؤلاء الأئمة هي التي تزن لنا أحكام هؤلاء المحدثين، لأن أولئك هم الذين علمونا هذا العلم وهم الذين وضعوا أصوله وأدل واستدلوا له وقعدوا قواعده. طبعا أئمة السلف كلهم نعني بهم أئمة القرن الأول والثاني والثالث ومن تبعه من الحفاظ، هؤلاء هم الأصل في العلوم الشرعية كلها سواء في الحديث أو في غيره، فهم الذين نجعل تقريراتهم هي الضابط في مثل هذا. نرجع إلى موضوعنا. قال فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين، إما مذهب الترجيح أو النسخ وإما مذهب الجمع. هذا على قول من؟ على قول من يصحح كلا الحديثين. من كان عنده الحديثان ضعيفان فيبني على ماذا؟ على الأصل. الأصل أنه ما يثبت عندنا شيء أنه ناقض إلا بدليل شرعي، هذا الأصل. فإذا نبقى على الأصل نحن بالنسبة لنا، كون الحديث هذا عندنا ضعيف والحديث هذا عندنا ضعيف ولا يثبت عندنا شيء في هذا الباب، فماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصل. الأصل أن مس الذكر ليس ناقض للوضوء، فنبني على هذا، هذا هو الراجح والله أعلم. بناء على ماذا؟ على ضعف كلا الحديثين، والبناء على الأصل، هذا هو الذي عندي في هذه المسألة. أما إذا كنت تذهب إلى صحة حديث بسرى وضعف حديث طلق طبعا وما معها من الأحاديث التي تساندها، إذا تذهب إلى حديث بسرى وتقول به وتأخذ بمقتضاه وتقول بنقض الوضوء من مس الذكر. أما إذا كنت تضعف حديث بسرى وتصحح حديث طلق فتأخذ بمقتضى حديث طلق ومعه الأصل أيضا يؤيده بأن مس الذكر ليس لا يعتبر ناقضا للوضوء. الإشكال عندك أين؟ إذا كنت تصحح كلا الحديثين، وهنا يبقى عندك إشكال، هذا الحديث مخرج عن الأصل وذاك الحديث معه الأصل، هل تجمع بين الحديثين وهو الأصل طبعا، أم تذهب إلى النسخ، أم تذهب إلى الترجيح، الطرق التي درستموها في أصول الفقه في طريقة الجمع بين الأحاديث. إذا ثبت عندك تاريخ متقدم ومتأخر تأخذ بالمتأخر وتترك المتقدم، إذا لم يثبت عندك تاريخ فعندئذ تحتاج إلى الجمع بين الأحاديث. أولا تجمع بين الأحاديث لأنه هو أولى شيء، لأن فيه العمل بكلا الدليلين، والدليل جاء ليعمل به ولاتباعه. فإذا لم تجد إلى ذلك سبيلا تنظر في التواريخ، فإذا ما وجدت تاريخا فيه متقدم ومتأخر كالحالة التي معنا تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى الترجيح. الترجيح تنظر إلى الأقوى من الدليلين وتأخذ به. إذا لم تجد شيئا في الترجيح تستطيع أن ترجح به، عندئذ تتوقف في كلا الحديثين وتبني على الأصل، فترجع إلى يعني الآن الذين يقولون بعدم النقض إما أنهم قد ضعفوا كلا الحديثين وأخذوا بالأصل، أو أنهم قد صححوا حديث طلق وضعفوا حديث بسرى، أو أنهم قد تعارضت عندهم الأدلة ولم يجدوا سبيلا للجمع ولا للنسخ ولا للترجيح فذهبوا إلى التوقف فيهما وأخذوا بالأصل. هذا خلاصة الموضوع سبب الخلاف في هذه المسألة. قال فمن رجح حديث بسرى أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، هذا واضح. ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه، طبعا لأنه هو هذا ما يقتضي حديث طلق ومعه الأصل أيضا. قال ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال، هذا الذي جمع بين الحديثين، كيف جمع؟ جمع بالطرق التي رأيتموها، إما أن حمل هذا على الناس وهذا على الذاكر، أو هذا على من مس بباطن الكف وهذا من مس على ظاهر الكف، أو هذا على من مس بشهوة وهذا على من لم يمس بشهوة إلى آخره، أو هذا على السنة وهذا على الوجوب. يعني طريقة هؤلاء هي طريقة الجمع بين الحديثين. قال أو حمل حديث بسرى على الندب على الاستحباب، وهذا طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها، وهذا نفاء يعني حصل نزاع كبير بين العلماء في هذه المسألة، وتجد بينهم ردودا طويلة على بعضهم البعض، لكن هذه خلاصة الموضوع. قال وهي موجودة في كتبهم، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. وأنا كما ذكرت لكم أقول بقول ابن المنذر في هذا بناء على ضعف الحديثين عندي والله أعلم. ماذا قال ابن المنذر؟ قال في الأوسط بعد أن ذكر الأقوال وأدلتها، قال إذا لم يثبت حديث بسرى فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذه خلاصة المبحث والحمد لله. ننتقل الآن إلى المسألة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة أكل ما مسته المسألة الخامسة هي أكل ما مسته النار. ولم يذكر هذا، هذا موضوع المسألة، أكل ما مسته النار، هذه المسألة الخامسة. هل يعتبر هذا ناقضا للوضوء؟ ماذا يعني بما مسته النار؟ يعني ما طبخ على النار، سواء كان لحما أو خبز خبزا مثلا، خبز على النار أو ما شابه مما النار تعمل فيها عملها، هل يعتبر هذا ناقضا للوضوء أم لا؟ قال اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، يعني ما طبخ على النار من اللحم وغيره. قال الصدر الأول يعني أئمة السلف رضي الله عنه، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو سبب الخلاف؟ أنه قد وردت أحاديث متعارضة في هذه المسألة. قال واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه. إيش يعني على سقوطه؟ جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعده على ترك الوضوء من مغيرة النار، وهذا معنى على سقوطه. على سقوطه يعني على عدم اعتباره ناقضا للوضوء. قال البخاري وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا، انتهى. وهذا صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ومروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإسناد الذي وقفت عليه على عجل في علي بن أبي طالب ضعيف، لكن ما بحثت حقيقة بشكل مستوفا عن الآثار عن علي بن أبي طالب في هذه المسألة، هل يوجد إسناد صحيح عنه أم لا، ما بحثت في هذا، لكن العلماء يثبتون هذا. أما البخاري فلم يذكر عليا، ذكر أبا بكر وعمر وعثمان فقط، فموضوع تصحيحه عن علي يحتاج إلى بحث، لكن عن هؤلاء الثلاثة ثابت صحيح، يوجد لها أسانيد صحيحة. وقال الترمذي وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار، انتهى. هذا ما استقر عليه الأمر. لماذا؟ في بداية الأمر كان الخلاف حاصلا بين السلف، لأنه حكم كان ثابتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما غيرت النار، ثم نسخ هذا الحكم، فمن بلغه النسخ تغير وقال بأنه ليس ناقضا للوضوء، ومن لم يبلغه النسخ بقي على ما بقي عليه أولا. هذا السبب. لذلك كثير أو أكثر السلف رضي الله عنهم أو ما استقر عليه عمل الخلف أنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، لأن غالبهم قد بلغه النسخ فانتهى الأمر. لكن حصل الخلاف موجود، لكن كما ذكرنا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء من مغيرة النار كما قال الترمذي رحمه الله. وذكره ابن المنذر رحمه الله عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة، وذكر القول بوجوب الوضوء منه عن أبي طلحة من الصحابة رضي الله عنهم وأنس وأبي موسى وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم، هؤلاء أئمة من أئمة الصحابة وفقهائهم الأكابر كانوا يقولون به. هذا بالنسبة للصحابة وأئمة السلف. أما أصحاب المذاهب فقولهم قول الجمهور جميعا، كلهم أصحاب المذاهب الأربعة ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور. قال ابن المنذر ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار. شوف كيف استقر الأمر بعد ذلك. قال إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة، وقد ذكرت اختلافهم فيه، انتهى. مثلا نقض الوضوء من لحم الإبل ستأتي إن شاء الله، وليست هي مرتبطة بهذا، هي لها حكم خاص سيأتي إن شاء الله، لكن المهم أن الأمر قد استقر على هذا الذي ذكر. وقال النووي ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول،
ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، والله أعلم. هنا النووي ينقل الإجماع. ابن المنذر قال لا أعلم بين أهل العلم اختلافا، النووي قال أجمعوا على ذلك. وردت أحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مست النار في الصحيح وغيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، أخرجه مسلم. وقوله توضأوا مما مست النار، أخرجه مسلم أيضا. ووردت أحاديث تدل على ترك الوضوء مما مست النار، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. طبعا هناك أحاديث أخرى كثيرة، لكن هذه الأحاديث المتعارضة الآن في هذه المسألة. لكن جاء حديث جابر الذي سيذكره المؤلف، وعمل أكابر الصحابة رضي الله عنهم عليه، فدلت على أن الأمر بالوضوء منه منسوخ. قال المؤلف رحمه الله إذ صح عندهم، يعني لماذا ذهبوا الآن إلى سقوط الوضوء مما مست النار، قال إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال ولما ورد من حديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خرجه أبو داود. خرجه أبو داود. إذن هذا هو سبب الخلاف، أنه قد وردت أحاديث تدل على النقض وأحاديث تدل على عدم النقض، لكن حديث جابر هذا الذي ذكره المؤلف يدل على النسخ. إذن عندنا ناسخ ومنسوخ، منتهي الأمر في هذا. قال الإمام الزهري رحمه الله وكان الفطر آخر الأمرين، كان يتحدث عن الفطر عن في مسائل الصيام. قال وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. فلما ثبت عندنا ما قاله جابر رضي الله عنه نأخذ بما ذكره الزهري. هذا الكلام من أئمة السلف هي تقعيد قواعد أصولية، لكنها من كلام أئمة السلف رضي الله عنه. انتبهوا الآن لما يقوله بأيوب بن أبي تميم السختياني، قال إذا بلغك اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالمسألة التي معنا مثال مثلا، قال فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به، يعني فيش بالقول الذي قال به أبو بكر وعمر. لماذا؟ قال فهو الحق وهو السنة. طبعا أنت هنا ممكن تعترض وتقول أليست السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كافية؟ لماذا ننظر إلى أبي بكر وعمر؟ كلام يحيى بن آدم وهو أحد أئمة السلف أيضا يوضح لك ذلك. قال ليس يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، خلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم كافي. لكن قال وإنما كان يقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه، يعني أنه لم ينسخ. ما الذي لأنه يعني كان تأتي أحكام في بداية الأمر ثم تنسخ، وهذا موجود بكثرة في الكتاب وفي السنة. ما الذي استقر عليه الأمر وصار هو التشريع؟ كيف تعرف ذلك؟ قال انظر إلى ما كان يفعله أبو بكر وعمر. إذن هذا المراد من النظر إلى فعل أبو بكر وعمر. ليس معنى ذلك أن السنة وحدها لا تكفي، لا، السنة كافية، لكن إذا وجدت عندك معارضة فعندئذ ترجع إلى ما كان يفعله أبو بكر وعمر، معارضة السنة يعني سنة بسنة متعارضة، تنظر ما الذي كان يفعله أبو بكر وعمر، هو هذا الذي استقر عليه الأمر، لأنهما كانا ملازمين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذان عنه أولا بأول، حتى مماته صلى الله عليه وسلم حتى مماته، وهم ملازمان له. هذا يدل على قدر علمهما، وهما المعروفان بشدة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم والتزامهما بأحكام الشرع. إذن في مسألتنا هذه نأخذ بما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان أيضا رضي الله عنه وعلي إن صح عنه، الخلفاء الأربعة إذا صح عنهم الأمر خلاص انتهى الأمر. لكن هذه المسألة على كل حال واضحة فيما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قد وضح الأمر وانتهى مع فعل هؤلاء الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. الأكل من لحم الإبل خاصة ناقض للوضوء. هذا الحكم ثبت بعد نسخ الوضوء مما مست النار، إذن ليس هو مرتبطا به، هذا مستثنى. فالحديث الذي ورد فيه هذا الأمر فرق ما بين لحم الإبل ولحم الغنم، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن حكم الأكل نقض الوضوء من أكل لحم الإبل جاء بعد النسخ، أو على الأقل كان هو الناسخ لنقض الوضوء مما مست النار إلا الإبل. فالأمر واضح. نسمع أولا الحديث الوارد ثم بعد ذلك نتحدث. قال: جاء في حديث البراء، هذا ليس من كلام المؤلف، طبعا الكلام المؤلف انتهى عن المسألة خلاص إلى هنا، ما أطال الكلام فيها ولا ذكر سبب أقوال العلماء ولا إلى آخره. نكمل البحث نحن. جاء في حديث البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذا أولا، واضح التفريق الآن؟ إذن هذا موضوع جاء بعد نسخ حكم الوضوء مما مست النار، أو هكان النسخ بهذا الحديث، لكن حديث الإبل مستثنى. قصة الإبل أو الحكم الأكل من لحم الإبل مستثنى. وفي حديث جابر بن سمرة، هما حديثان احفظوهما، وفي حديث جابر بن سمرة قال: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، أعطاه الاختيار. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. ثم ذكر الصلاة في مبارك الإبل وأعطان الغنم في نفس الحديث. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. إذن هما حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. قال ابن خزيمة، طيب هل في خلاف في صحة هذين الحديثين؟ قال ابن خزيمة: في حديث البراء ولم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. انتهى. إذن ما في خلاف معتبر بحمد الله في صحة حديث البراء الذي هو خارج صحيح مسلم، وحديث جابر في صحيح مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. إذن من حيث الصحة الحديث صحيح، هذا وهذا هما حديثان وحديثان صحيحان من حيث الصحة لا إشكال، ما حتى الذين خالفونا في المسألة
عندهم الحديث صحيح، لكن زعموا أنه معارض للأدلة الأخرى، وطبعا زعومهم ضعيفة جدا. وحقيقة من اطلع على هذه المسألة تبين له أن الحق لا يعرف بالكثرة بل بالأدلة، وهذه الصورة مثال على هذا. هذه المسألة إذا قرأتموها تدركون هذه الحقيقة، وتدركون حقيقة ثانية أيضا، وهي تعصب بعض المشايخ لأقوال أئمتهم، يخالفون النصوص مع قناعتهم من خلال كلامهم، تدرك أنهم يعلمون أن هذا صواب، ولكن يحرفون الكلام حتى لا يخالف أئمتهم. يوجد هذا في بعض المشايخ للأسف. طبعا لا يعني هذا أن كل من خالف في هذه المسألة هو على هذا الوصف، لا طبعا، يوجد أئمة فاضل كبار قد خالفوا في هذا الأمر، لكن يحسن الظن بهم أنه ما بلغتهم هذه الأدلة. لذلك كما سترون كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما يأتي إلى مثل هذه المسائل، وإن كان لا يقول بها، لكن إيش يقول؟ يقول إذا صح الحديث قلت به. هؤلاء الأئمة إما أن الحديث لا يبلغه، أو إذا بلغه لا يدري هو صحيح أم ليس صحيحا، لكن إذا صح عنده الحديث خلاص لا يتجاوزه. هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالتقوى والصلاح، والذين يتكلمون في العلم أقسام أنواع، مش كلهم نوع واحد. وأسعد الناس بهذه السنة هم أهل الحديث، لأن ما عندهم تعصب لأي أحد، عندهم فقط التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شؤم المذهبية وسوء المذهبية. بلاش نقول شؤم، نقول سوء المذهبية. فسوء المذهبية بأنك تدفعك أحيانا للتعصب لمذهب شيخك، فترد الحق من أجل الدفاع عن قول شيخك. وهذا موجود، وعندما تقرؤون في غدا يفتح الله سبحانه وتعالى عليكم وتطلعون في كتب المذاهب سترونه هذا أمامكم. نرجع إلى موضوعنا. اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفة كما قلنا بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، هذا هو الصحيح، هذه الأحاديث واضحة أمامنا. هكذا يقول ابن المنذر، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة كما قلنا. روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول، وذكر حديث جابر، قال وروين عن ابن عمر أنه قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا ابن عمر. وقال وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو قيسمة ويحيى، يعني يحيى بن يحيى، انتهى. وهو أحد قولي الشافعي. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. يف أصحاب الحديث ما عندهم، عندهم إمام واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسقط الطائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاووس ومجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر، انتهى. أيضا من الذين قالوا بأنه ليس ناقض للوضوء أئمة وصحابة رضي الله عنه، لكن كما ذكرنا لكم أهل العلم قسمان. استدل الذين يقولون بأنه ليس ناقضا للوضوء بحديث لا أصل له، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، وهو حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغنى عن الكلام فيه. يروى هذا عن ابن عباس من قوله. وأما الدليل الثاني عنده فهو حديث جابر
المتقدم في نسخ حكم نقض الوضوء مما مست النار، قالوا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، وهذا لحم الإبل مما مست النار، وهذا مردود، مردود بنفس الحديث الذي فرق ما بين لحم الغنم ولحم الإبل. فلو كان المقصود أنه ناقض الوضوء لأن النار مسته، لكان الحكم أيضا واحدا في ماذا؟ في لحم الغنم، وقد مسته النار. فلما فرق دل ذلك على أنه ناقض الوضوء لا لأن النار مسته، بل لأكل لحم الإبل خاصة. طبعا هو حديث جابر فيه نسخ، فقالوا هذا منسوخ، والاستدلال مردود طبعا كما ذكرنا للتفريق بين لحم الغنم ولحم الإبل. قد توسع ابن قدامة رحمه الله في المغني في الرد عليهم، من أراده فليرجع إليه. وقال النووي في المجموع، انظروا إلى النووي الآن المذهب عند الشافعية إيش هو؟ عدم نقض الوضوء من لحم أكل الإبل، لكن انظروا النووي ماذا سيقول. قال: وفي لحم الجزور فتح الجيم وهو لحم الإبل قولان، يعني عند من؟ عند الشافعية. الجديد المشهور لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، هذا القول الجديد للشافعي وهو المشهور عنه. قال: وهو الصحيح عند الأصحاب، انتبه هنا، وهو الصحيح عند الأصحاب، يعني عند من؟ عند الشافعي. قال: والقديم، يعني القول القديم للشافعي، الذي أقوال الشافعي في العراق هي القديمة، ولما ذهب إلى مصر كانت أقواله الجديدة. قال: والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب، قول ضعيف عند من؟ عند الشافعية. لكن انظر ماذا قال. قال: ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، من حيث المذهبية، فالمذهبية تقول بأنه ليس ناقض للوضوء، لكن إذا نظرت إلى الأدلة فالدليل يقول بأنه ناقض للوضوء، فبأيهما تأخذ؟ قال النووي: وهو الذي أعتقد رجحانه، يأخذ بهذا ويترك إيش؟ يترك المذهبية. وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه، البيهقي الشافعي، واختياره، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، وسترى دليله إن شاء الله تعالى. انتهى عن البيهقي شافعي، والمعتمد عند الشافعي أنه ليس ناقض الوضوء، لكن مع ذلك النووي والبيهقي وهما شافعيان أخذا بالقول القديم للشافعي لأنه الأقوى دليلا. قال البغوي رحمه الله: وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، عامة الفقهاء، شفت، وتأول الحديث على غسل اليد والفم للنظافة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام مضمض من اللبن وقال إن له دسما، وخص لحم الإبل به لشدة زهومته. هؤلاء إيش فعلوا الآن الذين لم يأخذوا بالحديثين اللذين ذكرناهما؟ بعضهم ذهب إلى النسخ وقال هو منسوخ بحديث جابر، وقلنا هذه الدعوة ضعيفة جدا، لذلك تركها الآخرون، لكنهم تأولوا الحديثين. بماذا؟ بأن معنى الوضوء معناه غسل اليدين، المعنى اللغوي، قالوا لأن له دسم، وهذا تأويل عجيب طبعا، لكن يريدون التخلص من الحديثين الآن. طب لماذا نتخلص من الحديثين؟ ما الذي عارضهما من الأحاديث القوية حتى نتخلص منهما بهذه الطريقة؟ هذا عجيب. الأصل حمل الدليل على ظاهره، وهذا الظاهر من الحديث واضح، فلماذا صرفتموه عن ظاهره إلى هذا التأويل مع عدم وجود دليل عندكم على هذا أصلا؟ قد رد ابن حبان في صحيح ابن حبان من أهل الحديث، رد عليهم هذا التأويل، طبعا هو من أهل الحديث لكن عنده إشكال في بعض الإشكالات في العقيدة، من أهل الحديث من ناحية العمل، رد عليهم بجواب طويل خلاصته أن هذا التأويل بعيد، وذكر الصلاة والسؤال عن الصلاة في أعطاني الإبل وفي مبارك الإبل وأعطاني الغنم مع السؤال عن الوضوء من لحم الإبل ولحم الغنم دليل على أن المقصود بالوضوء هنا الوضوء للصلاة. هذا خلاصة الموضوع، هذا خلاصة الرد من ابن حبان رحمه الله عليهم. وقضية الدسم إذا كان هذه هي العلة فالدسم موجود في لحم الغنم وفي لحم الإبل، أصل الدسم موجود، وهذا الدسم هو الذي اقتضى عندكم الغسل، وسواء كان شديدا أو كان خفيفا الغسل مطلوب منه. فبما أن الأصل موجود إذن لماذا التفريق بين الإبل والغنم؟ هذا القول ضعيف وضعفه بين. هذا ما نريد أن نذكره في هذه المسألة. يعني أنا بالنسبة لي هذه المسألة واضحة، حتى بعض أصحاب المذاهب رجعوا إليه لوضوحها، وأسعد الناس بها كما ذكرنا هم أهل الحديث، فمن بلغه الحديث وتجرد للحق لا يسعه إلا الأخذ به، والله أعلم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله.